إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى وفي زكاة المال خلف فجري وماتت ابنة النبي البر وفيه رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر. هذه الأبيات إخواني في الله والتي نظمها لنا المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المنظومة وهي التي تتعلق بذكر سيرته عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بأهم حوادثه التي مرت به في حياته. أشرنا إخواني في الله إلى هذه المسائل في مسألة فرضية زكاة الفطر وزكاة المال وغيرها وكيف أنها من المسائل التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة وكلها كانت قريبة من غزوة بدر، كما قلنا غزوة بدر وقعت في السنة الثانية في 17 من رمضان، وبعد 10 ليال فرضت زكاة الفطر، وأيضا على القول الصحيح فرضت زكاة المال لكن بذكر الأنصبة والمعايير، وبعد وفي انتهاء غزوة بدر لما جاء البشير يبشر أهل المدينة بالنصر وجدوا أنهم قد سووا قبر رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كذلك بعد غزوة بدر وقع زواج فاطمة على علي رضي الله تعالى عنهما، فتجد أن هذه الحوادث توالت كلها في السنة الثانية وقريبة من غزوة بدر. ثم قال المؤلف رحمه الله وأسلم العباس بعد الأسر. هنا وقفنا على هذه الفقرة وهي مما تتحدث أيضا عن حوادث السنة الثانية من الهجرة، وهي كذلك مما لها تعلق أيضا بغزوة بدر. قال وأسلم العباس بعد الأسر. هذه الفقرة تتحدث عن مسألتين من مسائل السيرة التي تتعلق بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو العباس بن عبد المطلب. هذا البيت يتحدث عن مسألتي الإسلام والأسر، أسلم العباس وأسر العباس، فقال وأسلم العباس بعد الأسر. مسألة الأولى إخواني في الله حول إسلام العباس. العباس بن عبد المطلب كان كافرا وكان مشركا، ثم من الله جل وعلا عليه بالهداية فأسلم، فكان من أعمام رسول الله الذين دخلوا في الإسلام. بقي متى أسلم العباس؟ هذا السؤال متى أسلم العباس من الأسئلة التي حيرت العلماء. وجه الحيرة في هذه المسألة لكثرة الروايات المذكورة والمبثوثة في كتب السير والمغازي والأحاديث التي تتعلق بوقت إسلامه رضي الله تعالى عنه. فمثلا من الروايات الموجودة في كتب السيرة منها من ينقل أن العباس رضي الله تعالى عنه أسلم قبل الهجرة، ومن الروايات من يقول أنه أسلم بعد الهجرة، ومن الروايات من يقول أنه أسلم بعد غزوة بدر، ومن الروايات ما تحكي أن عباس أسلم في عام خيبر، ومن الروايات ما تقول أن العباس أسلم في عام الفتح. هذه الروايات الموجودة والمذكورة جعلت العلماء يحتارون متى أسلم العباس تحديدا، فأصبحت المسألة خلافية مبسوطة في كتب السير والمغازي، فتجد أن منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح ذا. وأكثر العلماء ذهبوا إلى ما أشار إليه الناظم رحمه الله، أن إسلام العباس كان بعد غزوة بدر، بعدما وقع في الأسر أسلم رضي الله تعالى عنه. فقال هنا الناظم: وأسلم العباس بعد الأسر، أي بعد الأسر في غزوة بدر. هذا الذي عليه أكثر العلماء. طبعا هناك رواية شهيرة ونشير إليها لشهرتها، هناك رواية شهيرة من أن العباس كان قبل غزوة بدر مسلم، كان قبل غزوة بدر مسلم، وكان في مكة. فلما خرج جيش مكة لقتال النبي في بدر خرج العباس معهم. قد يقول قال: وكيف العباس يقال أنه أسلم وخرج مع الكفار؟ قال العلماء: من ذهب إلى هذا القول بأن العباس خرج مكرها، خرج مكرها ألزم، لأن العباس كما يتذكر هذه الرواية كان مستخف بإيمانه، وكما قال، وهذه من الروايات الذي يذكرها جماعة من أهل العلم من أن العباس كان قبل بدر مسلما، هذه منها، كان مسلما لكن كان مستخف بإسلامه. فلما جاء النفير لكفار قريش في الخروج لملاقاة رسول الله خرج العباس معهم، لكنه خرج مكرها. إلا أن هذه الرواية مع شهرتها جماعة من المحققين من أهل التحقيق والحديث أعلوا هذه الرواية، وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أعل هذه القصة وضعفها وأنكرها، أنكرها لأنها أولا من طريق الواقدي، والواقدي متكلم فيه وفي رواياته التي تأتي من طريقه. زد على ذلكم أن الروايات الكثيرة أثبتت على أن العباس فدى نفسه بنفسه حيث قال: وإني فاديت نفسي وعقيلا في بدر. فاديت أنه فادى، فاعترف وأقر على نفسه أنه فادى، دفع فدية، فهذا أقر على أنه كان مع الكفار وأنه أفدى نفسه كما يفدي الكافر من المسلم. فالصحيح أن العباس لما خرج في غزوة بدر كان حينها كافرا، ولهذا على قول أكثر العلماء وهو الصواب أن إسلام العباس كان بعد غزوة بدر. المسألة الثانية، هذه مسألة ماذا؟ الإسلام. مسألة الأسر، نعم وقع العباس كما قلنا في أسرى بدر، وأشرنا من كلامنا في خضم كلامنا على غزوة بدر أن من الأمور المشكلة عند الصحابة كان كيفية التعامل مع الأسرى، وكان الذي ذهب إليه نبينا صلى الله عليه وسلم ومال إلى قول أبي بكر الصديق أن الأسرى يمكن أن يستعوضوا بفداء، أن يأتي أهاليهم ويفديهم، أو أن هذا الكافر يفدي نفسه بنفسه. فكان العباس رضي الله تعالى عنه ممن أفدى نفسه بنفسه، فكان ذا تجارة وكان على أموال. طلب منه نبينا الفداء أنه يفدي نفسه إن أراد أن يفك أسره. فهنا عارض الأنصار رضي الله تعالى عنهم، الأنصار لعظيم حبهم وإجلالهم وإعظامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأوا أن عمه وقع في الأسر وأن النبي طالب العباس بفدية، هنا قالوا: يا رسول الله ما نريد منه شيئا، اتركه يذهب، أطلق سراحه من غير فدية. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك، بل قال عليه الصلاة والسلام: قال فوالله لا تذرون منه درهما، أي لا تتركون منه ولو درهم واحد، لا تسامحون في شيء، لا تسامحون في شيء. وهذه رواية أخرجها البخاري في صحيحه، والله لا تذرون منه درهما، أي لا تسامحونه، وإن كان عمي يدفع يدفع كبقية الناس. وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ما الحكمة من أن النبي رفض المسامحة في حق عمه؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى، أراد نبينا أن يعلم الناس أن لا محاباة، لا يحابي أحد على حساب أحد، ما حماك محاباة، وإن كان عمي لكن هو كحال البقية ممن وقع في الأسر، إن من أراد أن يطلق سراحه يفدي بمال عمي ولا غير عمي. وهذه فيها التربية للأمة إخواني في الله بما ابتلين به في مثل هذه الأزمان، بما يسمى مثلا في مثل هذه الأوقات بالمحسوبية، بالمحسوبية. فالإنسان إخواني في الله من كانت عليه مستحقات ينبغي أن يدفعها كبقية الناس، لأنه يأتي عند ذلكم المسؤول فقط لقرابته ولمعرفته يسقط هذا حق وهذا الحق وهذا الحق، وأصبحت المديونية تترفع وتزداد على البلاد والعباد، ثم يتحملها الغير. لا يا عبد الله، الكل يدفع، الكل متساوي أمام ما ينبغي أن يدفع للجهات الرسمية ولمن يدفع لخدماته كبقية الناس. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الأنصار طلبوا منه أن يسامح عمه قال لا، والله لا تذرون منه درهما واحدا. ما الذي طلب نبينا من عمه العباس؟ طلب نبينا من عمه 20 أوقية من ذهب، مبلغ كبير، لكن مقابل أنك تعود وتسلم برقبتك وبحياتك وتنجو. طلب منه نبينا 20 أوقية من ذهب، كما جاء ذلكم في مسند الإمام أحمد وفي غيره. طيب العباس ماذا كان رد حينها؟ العباس لما وقع في الأسر كانت عنده أموال، لما خرج إلى المعركة كانت عنده أموال، وكانت حينها عنده 20 أوقية من ذهب عنده. فلما وقع في الأسر وأخذت الغنائم من العتاد والعدة ومن الأموال والتروس والدروع وكل ما كان في ساحة الوغى وما كان عند الأسرى، وجد أن مع العباس 20 أوقية من ذهب، أخذها نبينا في الغنيمة. فلما جاء وقت الفداء طلب نبينا من العباس، إن أردت الفداء ادفع كم؟ 20 أوقية من ذهب. فحينها قال العباس، يا محمد بن عبد الله، قد أخذت من مالي 20 أوقية. فقال عليه الصلاة والسلام، هذا من مال الله، وإنما الفداء مال آخر. هذا تتكلم في هذا المال، هذا مال من الغنيمة، أخذ منك على أنه غنيمة، هذا لا يعتبر من الفداء، وإنما تدفع مالا آخر، تدفع 20 دينارا أخرى. هذا الذي جعل الأنصار يتدخلون وطلبوا من نبينا أن يسامح عمه، فأبى نبينا ذلك. فحينها دفع العباس هذا المال، فدفع 20 أوقية، ناهيك عن 20 التي أخذت غنيمة، دفع 20 مثلها، وهذه فداء لكي يخرج ماذا؟ من الأسر. لكن بعد ذلك أسلم، هدى الله عز وجل العباس للإسلام، فكان بعد ذلكم العوض، كان بعد ذلكم العوض. فقد أخبر العباس رضي الله تعالى عنه أن هذا المال والذي كان سببا في عتقه ومن ثم في إسلامه، أن الله عز وجل عوضه بخير منه، كما جاء عند الحاكم قال بأن الله عز وجل وإن أخذت علي 20 أوقية من ذهب، قال فأعطاني الله جل وعلا في إسلام 20 عبدا، أخذت عليه 20 أوقية وعوضه الله 20 عبد، قال كل واحد منهم عنده مال يضارب به أي يتاجر به. انظر يا عبد الله للعوض من عند الله عز وجل، انظر يا عبد الله للعوض من عند الله سبحانه وتعالى. فربنا لما علم في قلوب هؤلاء الخير، أي من صدق الإذعان وصدق الإيمان، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعطيكم الله خيرا مما أخذ منكم. فلما أعطى 20 أوقية من ذهب، ثم كانت هذه الدنانير فضلا في إسلامه، أعطاه الله 20 عبد في مدة يسيرة. وهكذا تعلم يا عبد الله أن فضل الله واسع، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إن كان خرج مهاجرا فترك بلد الكفر، ترك أهله، ترك بيعه وشراه، ثم انتقل إلى بلاد المسلمين، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. خرج مجاهدا في سبيل الله يعطيه الله من المال الكثير، من المغنم والفي. وهكذا قل يا عبد الله، ابتلاك الله بعمل فيه حرمة، ثم وجدت الضيق والحرج وأن نفسك لا تطاوعك على هذا العمل، فتركت هذا العمل لله، عوضك الله بما هو خير منه. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما أخذ منه. فالشاهد أن بعد ذلك عوضه الله عز وجل بهذا المال الكثير. هذا إخواني في الله ما يتعلق باختصار حول مسألتي إسلام العباس وما كان في وقوعه من الأسر. ومما يضاف في هذا الباب، ونحن نتحدث عن العباس بن عبد المطلب وقد لا يتكرر معنا في باقي المنظومة، ما يذكر وما يذكره العلماء من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يجل عمه إجلالا عظيما، يجله، يعطيه من المهابة والاحترام، بل كان يقول عم الرجل صنو أبيه، أي هذا بمقام الأب، عمي بمقام أبي. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم بعد إسلام عمه يوقره ويبجله، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أحدا ما يكرم العباس، ما يكرم العباس. رواه الطبراني بإسناد حسن. فكان بنا يعطيه من الإجلال والتوقير. وعلى هذا درج السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا يكرمون العباس، كما كان في حادثة الاستسقاء، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا استسقوا، أي دعوا وصلوا صلاة الاستسقاء أيام القحط والجدب والجفاف، كان عمر يقوم ويقول: اللهم إن كنا نستسقي بنبيك فتسقنا، وإنا نستسقي بالعباس، فإنا نستسقي بعم نبينا بالعباس، قم يا عباس واستسقي لنا. فكان يدعو لهم ويسقيهم ربنا سبحانه وتعالى. كل هذا من إجلال الصحابة لمقام العباس رضي الله تعالى عنه. وفي هذه لفتة على أن الرجل إذا جمع بين مسألة آل البيت، وهي المنزلة العلية التي أوصى بها نبينا: أوصيكم الله وأهل بيتي. فإذا جمع الإنسان بين هذه المنزلة العلية من كونه من آل البيت مع ما يكون من توحيده واستقامته وسنته، فإن أمره يعظم في قلوب الخلق، فإن أمره يعظم بقلوب الخلق. فليس العبرة يا عبد الله بأنه من آل البيت فقط، لا، ليست هذه العبرة. وإلا النبي قال: يا فاطمة اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وفي رواية قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. بل هو القائل عليه الصلاة والسلام: من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما يفيدك النسب شيء إذا ما أفادك العمل، فلا بد من العمل. فلما كان العباس قد جمع بين الأمرين، كونه من آل بيت رسول الله ومع ما كان من توحيده وإسلامه وصحبته برسول الله وتمسكه بشريعة الله، عظم في قلوب الصحابة، فكان يقدمونه في هذا المقام الرفيع. والعباس دامت حياته حتى بلغ إلى سن 88 سنة، فتوفي في هذا العمر في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه ودفن في البقيع. هذا ما يذكر إخواني في الله عن هذا البيت والذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وأسلم العباس بعد الأسر. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.